بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد أن تمت أعمال عمرة التمتع ننتظر إلى أن يأتي وقت الحج، وهو يوم التروية. فيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو أفضل الأيام التي يحرم فيها للحج، وإنما سمي بهذا الاسم، سمي يوم التروية باعتبار أن الناس كانوا يتأهبون ويستعدون في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى الوقوف بعرفات، فيروون ويأخذون الماء ويذهبون به إلى عرفات، فذلك اليوم هو اليوم الذي يروون فيه، فسمي يوم التروية، وهو اليوم الثامن كما قلنا من شهر ذي الحجة. يجوز تقديم الحج قبل هذا اليوم، ولا سيما لمن يخاف الزحام أثناء الذهاب إلى عرفات، ولا يجوز طبعا للمعتمر أن يحرم للحج قبل أن يقصر. بعد أن يقصر وتنتهي أعمال عمرة التمتع، بعد ذلك يحرم للحج. إذا لم يقصر لا يجوز له أن يحرم، وأعمال عمرة التمتع بعد لم تنتهي. وبعد أن يأتي بأعمال عمرة التمتع لا يجوز له للحاج أن يحرم للعمرة المفردة. يعني لو أن شخصا بعد أعمال عمرة التمتع انتهت في اليوم الثاني الثالث من ذي الحجة، ووجد أن هناك مجال عنده قبل إحرام الحج، عنده أيام ممكن أن يأتي بعمرة المفردة، لا يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يتم أعمال حج التمتع. بعد أن يتم أعمال حج التمتع لا بأس، يجوز له الإتيان بعمرة مفردة، ولا يجوز له للحاج أن يؤخر إحرام الحج إلى الوقت الذي لا يتمكن فيه من إدراك الوقوف بعرفات. يعني في اليوم الثامن ممكن أن يحرم، في اليوم التاسع صباحا ممكن أن يحرم قبل الظهر، بحيث أنه يدرك الوقوف الاختياري في عرفات. أما أنه يؤخره بحيث أنه يفوته الوقوف الاختياري بعرفات، هذا لا يجوز له ذلك. إذا أردنا أن نحرم للحج طبعا بنفس الكيفية التي مرت في إحرام العمرة، يستحب للشخص أن يتنظف، ينظف جسمه، يقص أظافره، أيضا يزيل الشعر الداخلي في جسمه، وبعد ذلك يلبس ثوبي الإحرام بنفس الكيفية التي مرت، وبعد ذلك طبعا لا يعقد إحرامه إلا في مكة القديمة. يعني ممكن في السكن، سكن الحجاج، الشخص يتأهب، يلبس، ينزع المخيط، يغتسل غسل الإحرام، ثم يلبس ثوبي الإحرام، ولكن لا يعقد إحرامه إلا في داخل مكة القديمة. نفس الذي قلنا في إحرام العمرة أيضا يأتي هنا حرفا بحرف، فلا حاجة لإعادته. إذا تأهبنا ولبسنا ثياب الإحرام وحصل الاستعداد الكامل، بعد ذلك نتوجه إلى داخل مكة ونكون قريبين من المسجد الحرام. أو طبعا أفضل المواضع للإحرام هو المسجد الحرام، ويستحب الإتيان قبل الإحرام بصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل، ثم يحرم من المسجد الحرام. هذا أفضل الأماكن. عادة الحملات، حملات الحج، لا يتمكنون من الإحرام بهذه الأعداد من داخل المسجد، خصوصا وجود نساء ورجال، فيحرمون عادة من خارج المسجد. المهم أنه يكون في مكان هو من مكة القديمة، لا يحرم من العزيزية ولا يحرم من الششة مثلا التي هي أحياء جديدة خارجة عن مكة القديمة التي كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا لو أن شخصا ترك الإحرام، إذا كان تركه عامدا عالما إلى أن جاء الوقوف بعرفات ولم يحرم وفاته الموقف، فسد حجه ووجب عليه أن يعيد الحج من قابل. وأما إذا كان ترك الإحرام ناسيا، هو يعلم أن هناك إحرام يجب عليه أن يحرم لكن نسي وخرج مع الحجاج، كما قلنا في حديث سابق أنه ربما بعضهم حتى يكون عارف بأحكام الحج، بل ربما يكون مرشد الحجاج ويشتغل بعقد النية للحجاج وينسى هو أن يعقد النية لنفسه، فيخرج بظن أنه أحرم وهو لم يحرم. أو يكون جاهل بالحكم، لا يعلم أنه يجب الإحرام. بعضهم يظن أنه الآن بما أنه اغتسل ولبس ثياب الإحرام هذا كافي، هو الإحرام بعينه، بينما هذا لم يعقد النية ولم يلبي، فمن عقد إحرامه؟ فلو أن هذا الشخص يعني إما عن نسيان أو عن جهل ترك إحرام الحج فخرج من مكة، ثم التفت إلى ذلك بعد أن خرج من مكة، يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويحرم منها من جديد. لو أنه تذكر ذلك أو علم بالحكم مثلا في وقت لا يسعه أن يرجع إلى مكة، لا يمكن، مثلا الآن هو في عرفات، وعادة في عرفات إذا جاء الوقت الوقوف يمنع الناس من الخروج من عرفات، فلو أنه لم يستطع أن يخرج مثلا، أو أنه لم يستطع يعني منع، أو هو غير قادر على الخروج، ليست عنده وسيلة للخروج والذهاب إلى مكة، ففي هذه الحالة يحرم من مكانه ويصح حجه. لو أنه لم يتذكر إلا بعد تمام الحج، أو لم يعلم بالحكم إلا بعد تمام الحج، أدى كل الأعمال، وقف بعرفات والمزدلفة ورمى وذبح وقصر، لكنه لم يحرم للحج، ففي هذه الحالة حجه صحيح ولا يجب عليه إعادته وإن كان هو لم يحرم للحج. لو أن شخصا ذهب إلى المسجد الحرام وعقد إحرامه للحج، فقال بما أنني الآن في المسجد، وعادة في ذلك الوقت المسجد يكون ليس بمزدحم، فهل يجوز له أن يطوف طوافا مستحبا أو لا يجوز؟ طبعا لا يجوز له، الأحوط أن لا يطوف طواف مستحب بعد أن عقد إحرام الحج وقبل أن يخرج إلى عرفات، لا يجوز له أن يطوف طواف مستحب، بل يعقد الإحرام ويخرج من المسجد الحرام. لو أنه طاف جهلا منه بالحكم أو غفلة أو نسيان، يجدد التلبية على الأحوط الأولى، يلبي من جديد. بعد أن عقدنا الإحرام، طبعا النية هي نفس النيات السابقة التي قلناها، لكن نقول أحرموا لحج التمتع، لحجة الإسلام، أحرموا لحجة الإسلام حج التمتع قربة إلى الله تعالى، هذا إذا كان حج واجب. إذا حج مندوب، أحرموا للحج المندوب حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان حج احتياطي، أحرموا للحج الذي أنا مخاطب به حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان نيابة، فإن كان ينوب عن شخص الحج عليه واجب، يقول لحجة الإسلام، أحرموا لحجة الإسلام حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان قربة إلى الله تعالى. إذا كان الذي حج عنه يريد أن يحج عنه سبق عن حج، وهذه حجة مستحبة، يقول أحرم للحج المندوب حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان قربة إلى الله تعالى، بعد أن ينوي يلبي التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إذا تلفظ بالتلبية انعقد إحرامه، فجاء بالعمل الأول من أعمال حج التمتع. ثم بعد ذلك نتوجه إلى عرفات. عرفات تبعد عن مكة حوالي 22 كيلو متر. عادة الحملات إما يذهبون إلى عرفات في يوم التروية وهو اليوم الثامن عصرا ظهرا، أو يذهبون ليلا ليلة التاسع من ذي الحجة. إذا ذهبنا إلى هناك في ليلة التاسع من ذي الحجة، لا أعمال، لا توجد أعمال، فممكن الإنسان يشتغل بدعاء. هناك بعض الأدعية موجودة في المفاتيح، ليلة دعاء ليلة عرفة مو يوم عرفة، وهناك بعض الأدعية يدعو بها، ولا يوجد أي عمل. حتى نية المبيت لا، ليست هناك ننوي المبيت في عرفات، لا. إلى أن نصبح في اليوم التالي أيضا لا عمل إلى الزوال. إذا جاء الزوال، زوال اليوم التاسع، يأتي العمل الثاني من أعمال عمرة التمتع وهو الوقوف بعرفات، وهو واجب وركن في الحج، بمعنى أن من تركه متعمدا فسد حجه، وسيأتي مزيد تفصيل في ذلك. طبعا الوقوف بعرفات، المراد بالوقوف ليس هو القيام، وإنما المراد بالوقوف هو الحضور والكون في عرفات، سواء كان الشخص قائما، واقفا، قاعدا، ماشيا، ساكنا، متحركا، راكبا، مستلقيا، نائما، المهم أنه حاضر في عرفات، هذا يسمى الوقوف. وأفضله هو الوقوف تحت السماء للدعاء، هذا أفضل الحالات. طبعا بالنسبة إلى عرفات، هناك حدود موجودة محددة وعلامات يراها الحاج. المهم أن الحاج يلاحظ أنه لا يقف في خارج هذه الحدود بل في داخلها. طبعا الحملات عادة يراعون هذه المسألة. أما إذا كان شخص يريد أن يحج هو بدون إرشاد، ينتبه إلى هذه المسألة جيدا، هناك مكتوب حدود عرفات، ينتبه إليها فيقف في داخل هذه الحدود. الجبل، جبل الرحمة الموجود في عرفات، أيضا هو داخل في الحدود، لكن يكره الوقوف فوقه بل عند سفحه على ميسرة الجبل. طبعا بالنسبة إلى الوقوف، الوقوف له وقت معين، قلنا من الزوال يوم التاسع إلى الغروب في كامل هذا الوقت، من زوال الشمس إلى الغروب. نعم لا بأس بتأخير الوقوف إلى ما بعد ساعة من الزوال، بعد ساعة تؤخره جائز. طبعا هذا الوقت يسمى الوقوف الاختياري بالنسبة إلى الشخص المختار غير المضطر، يقف في تمام هذا الوقت ويستوعب هذا الوقت بكامله بالوقوف، لكنه الركن فيه هو مسمى الوقوف في هذا الوقت. يعني لو ترك الحاج الوقوف في كل هذا الوقت عمدا عالما عامدا فسد حجه، لكن لو ترك الوقوف في بعض هذا الوقت من الزوال وقف بعد ساعتين ثلاث ساعات قبل الغروب بساعة أو بساعتين خرج من عرفات، فطبعا لا يجوز له ذلك. لكن لو صنع هذا يكون آثما لكن لا يفسد حجه. فلو أنه رجع لا شيء عليه، بعد أن خرج مثلا الله هداه فرجع من جديد لا شيء عليه. لو أنه لم يرجع وبعض الوقت صار في وهو في خارج عرفة، يجب عليه أن يكفر ببدنه، ببدنة يعني بناقة يذبحها في منى، يذبحها في يوم النحر بمنى. لو أن الشخص خرج من عرفات نسيانا، إن تذكر يرجع، إن علم جاهل بالحكم، بناؤه أنه الوقوف في وقت مثلا معين خاص ساعات قليلة قبل الغروب بساعة ساعتين خرج، إما ناسيا أو جاهلا بالحكم، فإن تذكر أو علم بالحكم يرجع. لو أنه لا علم بالحكم أو تذكر ولم يرجع، يأتي ما قلنا في الفرض السابق أنه يجب عليه يكون آثما ويجب عليه أن يكفر ببدنه يذبحها يوم النحر. لو أن شخص لا يستطيع، صحيح هو صنع ذلك لكن لا يستطيع أن يكفر ببدنه، ليس عنده مال لبدنه يذبحها في يوم النحر، فيجب عليه بدل هذه الكفارة أن يصوم 18 يوما، إما في مكة أو في مكة وفي الطريق أو في أهله عند أهله. طبعا بالنسبة إلى الوقوف لما يأتي الوقت يعني بعد الزوال ننوي نية الوقوف، ممكن بعد الصلاة كما قلنا بعده بساعة، ثم ننوي الوقوف، أقف بعرفات من هذا الوقت إلى غروب الشمس لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان حجا مندوبا يقول أقف بعرفات من هذا الوقت إلى غروب الشمس للحج المندوب حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان حجا احتياطيا بدل حجة الإسلام أو الحج المندوب يقول للحج الذي أنا مخاطب به. إذا كان يحج عن شخص نيابة وكان هذا المنوب عنه وجب عليه الحج ولم يحج، يقول لحجة الإسلام حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان. إذا كان هذا المنوب عنه قد حج وهذه حجة مستحبة، يقول للحج المندوب حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان. بالنسبة إلى الوقوف طبعا في عرفات بعد أن نقف نشتغل بالدعاء والمسألة، هو يوم دعاء ومسألة. طبعا هناك موجودة في الكتب دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عرفة، وأيضا دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوم عرفة، وهما دعاءان عظيما المضامين. وفي بعض السنين كما حدث بعض الإخوة أنه كان الشيخ الميرزا البريكي رحمه الله في إحدى السنين حجه قرأوا الدعاء، وكان بجانبهم جماعة من أهل السنة، فجاء بعضهم إلى خيمة الشيخ فقالوا له: هذا أي دعاء هذا؟ قال: هذا دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه، دعا به في يوم عرفة. فقالوا: هذا دعاء سمعناه، وهو دعاء عظيم ومضامينه عالية، ونحن لم نسمع قط بمثل هذا الدعاء في مضامينه وفي معانيه وفي ألفاظه. والحمد لله، يعني الشيعة أغناهم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم بالأدعية العظيمة التي هي تدل على أنها صادرة من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وأما المذاهب الأخرى فهم مفتقرون من هذه الجهة. الحمد لله نجد الآن كتب الأدعية كثيرة عند الشيعة، وكل كتاب أدعية هو مختصر، يعني مختصرات، وإلا لو جمعت الأدعية لا جاءت مجلدات كثيرة، الأدعية الواردة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا الشخص يدعو لنفسه، يدعو في ذلك اليوم إلى والديه، إلى إخوانه، إلى من سأله الدعاء، ويتوجه في هذا اليوم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشتغل بما لا يفيد، ولا يضيع الوقت فيما لا ينفع، لأن هذا اليوم من وقفه ودعا فيه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. وورد في بعض الأدعية في بعض الأخبار أن الشيطان يكون في ذلك اليوم أشد ما يكون في غير من الشغل في غيره من الأيام، باعتبار أنه يأتي إلى الحجيج ويحاول أن يضلهم وأن يغويهم وأن يلهيهم عن الدعاء والمسألة، وأن يوقع بينهم المشاكل والمشاجرات والمشادات في الأمور التافهة فيما يتعلق بأكل أو شرب أو غير ذلك. فيحاول الشخص مهما أمكن أن يلتفت إلى هذه الجهة حتى يقف في ذلك اليوم ويغفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه. والإمام زين العابدين سلام الله عليه في إحدى سنين التي ذهب فيها للحج جاء سائل يسأل الناس أن يعطوه، قال: ويحك، هذا يوم دعاء ومسألة، سل الله من فضله، الآن تسأل الخلق؟ هذا يوم يسأل الله، يسأل الإنسان المؤمن ربه، لا يسأل الخلق حطاما تافها بسيطا. فيتوجه الإنسان إلى المسائل المهمة مثل غفران الذنوب، مثل الأمور الدينية، مثلا أن الله يدخله الجنة هو ووالداه وإخوانه ومن يعز عليه، لا أنه يهتم بسفاسف المطالب والأمور الدنيوية التي لا تنفع عادة. بعد أن نقف في ذلك اليوم طبعا إلى الزوال، هنا مسألة مهمة نختم بها الوقوف في عرفات، وهي مسألة ثبوت الموقف. مسألة ثبوت الموقف طبعا هذه مسألة اختلفت فيها الآراء، فإذا ثبت عند قاضي أهل السنة أن الوقوف في اليوم الفلاني، فإن ثبت ذلك عند الشيعة الحمد لله، فتطابق الموقفان فنقف معهم. لكن عادة وغالبا يختلف ما يثبته قاضي أهل السنة وما هو ثابت عند الشيعة، فماذا نصنع؟ لأنه يجب الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة. فحسب الثبوت عندنا هذا اليوم ليس يوم التاسع، هو يوم الثامن. فكيف نصنع؟ هل نقف حسب ما ثبت عندنا أو حسب ما أثبته قاضي أهل السنة؟ طبعا إذا كان احتملنا أن ما أثبته قاضي أهل السنة يحتمل أن يكون مطابقا للواقع، يعني نحن ثبت عندنا حسب رؤية الهلال أنه يوم مثلا السبت هو الموقف، لكن قاضي أهل السنة ثبت عنده الجمعة يصير الموقف. فإن كان نحتمل أن ما أثبته قاضي أهل السنة يحتمل أنه في الواقع هو مصيب، لأنه لما نحن لم نرى الهلال ورأيناه في اليوم التالي ليس معنى ذلك أن الهلال غير موجود، ربما يكون الهلال موجودا لكن نحن ما رأينا، ما ثبت بسبب غيم أو غير ذلك. ويحتمل أن ما أثبته قاضي أهل السنة مطابق للواقع، إن كان كذلك نقف معهم في نفس اليوم الذي قالوا أنه هو يوم الموقف، ونرتب على ذلك ما بعده من أعمال الحج. يعني في اليوم التالي نقف بالمزدلفة، ثم يكون يعني اليوم التالي العاشر وهو وقت الوقوف بالمزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأيضا في اليوم العاشر رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير والمبيت في الليل، وهكذا باقي أعمال الحج نرتبها على ذلك، ويكون الحج صحيحا إن شاء الله. وبعض العلماء مثلا السيد الخوئي لم يجوز أن يخالف الحاج ذلك، يعني ربما هو يتصور أن مقتضى الاحتياط أنه لا يقف في هذا اليوم يوم الجمعة مثلا، يقف في يوم السبت، فهذا هو مقتضى الاحتياط، فربما يريد أن يعمل بذلك، لكن هذا في الواقع هو خلاف الاحتياط. وإن صنع ذلك ولم يقف في اليوم السابق وهو يوم الجمعة ووقف في اليوم الآخر وهو السبت، فإن حجه باطل عند السيد الخوئي قدس الله نفسه. طبعا وأيضا عند السيد السستاني كذلك، أنه إذا خالف ما قاله قاضي أهل السنة فوقف في اليوم التالي، فإنه يعني الوقوف الاختياري، وخالف ما تقتضيه التقية فإن حجه باطل. لو أن ما قاله قاضي أهل السنة نجزم بأنه غير صحيح، حتما الهلال لا يثبت ولا يولد في هذا اليوم أو لا يرى في هذا اليوم، فما قاله قاضي أهل السنة قطعا غير صحيح، والموقف لا يكون إذن بحسب فتوى قاضي أهل السنة لا يكون في اليوم التاسع بل يكون في اليوم الثامن. ففي هذه الحالة كيف نصنع؟ إذا تمكننا من أن نقف ولو الوقوف الاضطراري في عرفات وفي المزدلفة، فإذا أمكن ذلك نقف، طبعا بحيث أنه لا يكون على الإنسان أمرا محذورا ولا يخالف بذلك التقية. فإذا كان أمكنه الوقوف الاضطراري في عرفات يعني في اليوم التالي، ولو في اليوم التالي يقف ولو بعض الوقت في عرفات أو في الليل في ليلة اليوم التالي وهو الوقوف الاضطراري بعض الوقت، أو ويقف في المزدلفة أيضا الوقوف الاضطراري، إذا أمكن ذلك وجب عليه، وإذا لم يمكن ذلك لا يتمكن لا من الوقوف الاختياريين ولا من الوقوفين الاضطراريين، فهنا يبدل حجه إلى العمرة المفردة ويأتي بأعمال عمرة. الآن هو محرم يرجع إلى مكة ويطوف حول البيت 7 أشواط، يؤدي عمرة مفردة ويصلي 2 ركعات طواف، يسعى يقصر يأتي بطواف النساء و2 ركعات طواف النساء، ثم يرجع إلى أهله. فإن بقيت استطاعته إلى السنة الآتية وجب عليه أن يحج، إذا زالت الاستطاعة لا يجب عليه الحج حتى تتحقق له الاستطاعة. فعلى هذا الأساس نلتفت إلى هذه المسألة، يعني الذي ينبغي الالتفات إليه أنه لا يجوز للشخص أن يخالف ما تقتضيه التقية، فإن أمكنه أن يقف الوقوفين الاختياريين بالصورة الصحيحة كان بها، ما أمكن فإن كان ما قاله قاضي أهل السنة يحتمل فيه إصابة الواقع نقف معهم، وإلا نعدل بإحرامنا إلى العمرة المفردة ونأتي بأعمال العمرة. بعد أن يأتي الغروب من اليوم 9 نخرج من عرفات ونتوجه إلى المزدلفة. طبعا المزدلفة هي في منتصف المسافة بين عرفات ومكة، يعني تبعد عن مكة حوالي 11 كيلومتر. لما نذهب إلى نريد أن نخرج، طبعا نخرج من عرفات بعد الغروب، وعادة لا يسمح لأي شخص يخرج من عرفات إلا بعد الغروب. فإذا خرجنا بعد الغروب، حتى طبعا لو صار الغروب علينا ونحن في عرفات ويمكن أن نؤدي صلاة المغرب، يستحب تأخيرها إلى 1/3 من الليل ونصليها في المزدلفة جمعا من غير نوافل بينها بين المغرب والعشاء، ثم نتوجه إلى المزدلفة. وإذا وصلنا إلى المزدلفة في ليلة 10 من ذي الحجة، في تلك الليلة لا توجد أعمال، أولا ننوي المبيت، ننوي المبيت في المزدلفة على الأحوط، أبيت بالمزدلفة في هذه الليلة لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. قلنا في عرفات لا توجد نية مبيت، لكن في المزدلفة هناك نية مبيت. من حج صرورة، يعني أول مرة يحج، يستحب له إذا وصل إلى أرض المزدلفة أو تسمى المشعر الحرام أن يدوس بقدمه حافيا على أرض المشعر، هذا مستحب. طبعا في تلك الليلة قلنا عندنا فقط نية المبيت، ثم نلتقط الجمار من هناك، لأنه أفضل مكان يلتقط فيه الجمرات هو المشعر الحرام. فنلتقط الجمار، طبعا الشخص يلتقط لنفسه 70 حصية فصاعدا، لا بأس أن يزيد أكثر من 70 حصية. ثم بعد ذلك لا توجد أعمال، فممكن الشخص أن ينام إلى أن يصبح. إذا جاء الصباح، يعني إذا طلع الفجر، ننوي نية الوقوف بالمزدلفة، والنية تكون كالنيات السابقة، أقف بالمزدلفة أو بالمشعر الحرام من هذا الوقت أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا مستحب يقول أقف بالمشعر الحرام أو بالمزدلفة من هذا الوقت إلى طلوع الشمس للحج المندوب، حج التمتع قربة إلى الله تعالى، والنيات الأخرى كما تلونا عليكم. ثم ينوي الكون والحضور أيضا كما حدث في عرفات. المراد بالوقوف هو الحضور والكون، فنقف في ذلك الوقت. طبعا يستحب للإنسان أن يشتغل بالدعاء أيضا والمسألة والاستغفار له ولوالديه ولإخوانه ولأقربائه ولمن سأله الدعاء. طبعا هناك وقوف اختياري في العرفات ووقوف اضطراري كما قلنا، وأيضا في المزدلفة هناك وقوف اختياري ووقوف اضطراري. في عرفات كما بينا الوقوف الاختياري من زوال الشمس أو بعده بساعة إلى غروب الشمس، هذا الوقت الذي هو للشخص غير المضطر. إذا فاتك هذا الوقت ففي هذه الحالة يأتي الوقوف الاضطراري في عرفات، وهو الوقوف في عرفات برهة من الوقت بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس ولو 5 دقائق 10 دقائق، ينوي الوقوف والكون هناك الوقوف الاضطراري، وهذا بالنسبة إلى الشخص الذي لم يستطع ولم يتمكن من الوقوف الاختياري في عرفات. المزدلفة أيضا فيها وقوف اختياري، وهو من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فمن ترك هذا الوقوف عامدا عالما بطل حجه. لو أن شخصا وقف بعض الوقت ثم خرج من المزدلفة يكون آثما، لكن حجه لا يفسد إذا كان وقف ولو بعض الوقت. لو أن شخصا وقف في ليلة العيد، ليلة العيد له ليلة العاشر، يعني غدا هو الوقوف بالمزدلفة، في المزدلفة لما وصل المزدلفة نوى الوقوف في الليل جهلا منه بالحكم، الوقوف ليس ليلا وإنما الوقوف في اليوم التالي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هو وقف ليلا جهلا منه بالحكم وأفاض وذهب إلى منى، ثم في اليوم التالي علم أنه الوقوف مو في الليل وإنما في اليوم التالي، فهنا هذا الوقوف الذي وقفه ليلا يجزئه ولا حاجة إلى إعادته. لو أن شخصا لم يتمكن من الوقوف الاختياري في المزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فعليه أن يقف الوقوف الاضطراري، وهو الوقوف بعض الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال. من طلوع الشمس في اليوم العاشر إلى الزوال هذا وقت الوقوف الاضطراري في المزدلفة، يقفه من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في الوقت المعين وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. بالنسبة إلى النساء والصبيان والضعفاء، الأشخاص الكبار السن، المرضى والمرضى، هؤلاء لا يتمكنون في اليوم التالي من الرمي، فمرخص لهؤلاء أن يقفوا في الليل ليلة العاشر، لا ينتظرون اليوم التالي، يقفون برهة من الوقت، مدة من الوقت ولو 10 دقائق، ثم يفيض إلى منى، يذهبون إلى منى، ويمكن أن يرموا جمرة العقبة في الليل، يقفون في الليل ويذهبون إلى منى ويرمون جمرة العقبة في الليل أيضا. بعض الحملات هكذا تصنع وبعضها لا. طبعا قلنا فيما تقدم أنه من ترك الوقوف الاختياري في عرفات عمدا فسد حجه، من ترك الوقوف الاختياري في المزدلفة عمدا فسد حجه. فإذا كان الشخص لا في غير صور العمد ترك الوقوف الاختياري في المزدلفة تارة، في عرفات تارة، ترك الوقوف الاضطراري في المزدلفة، أو أدرك أحد الوقوفين الاضطراريين هنا أو هنا، هناك عدة صور. هذه أهم هذه الصور أن الشخص الذي لم يدرك الوقوفين لا الاختياريين ولا الاضطراريين، يعني شخص ما أدرك الوقوفين الاختياريين يعني ليس عامدا، لم يتمكن من الوقوفين لا الاختياريين ولا الاضطراريين، ففي هذه الحالة فسد حجه، ويجب عليه إذا كان طبعا الآن هو محرم يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة بإحرام الحج الذي هو قد تلبس به إذا لم يدرك لا الوقوفين الاضطراريين ولا الاختياريين. لو أدرك اختياري عرفات واضطراري المزدلفة، أو بالعكس اضطراري عرفات واختياري المزدلفة، اضطراري من واحد واختياري من واحد، لا شك أن حجه صحيح. لو أنه أدرك الاضطراريين أيضا هذا حجه صحيح، وإن كان الأحوط استحبابا أن يعيد الحج في السنة الآتية. إذا كان أدرك اختياري المزدلفة فقط، يعني عرفات لم يدرك لا اختياري ولا اضطراري، أدرك فقط اختياري المزدلفة فحجه أيضا صحيح. لو أدرك اضطراري المزدلفة، السيد السيستاني حفظه الله يذهب إلى فساد حجه، والسيد الخوئي يذهب إلى صحة حجه، فهنا الأحوط أن يأتي ب طبعا السيد السيستاني يقول لما فسد حجه ينقلب إحرامه إلى إحرام عمرة مفردة ويكملها عمرة مفردة. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول لا حجه صحيح، لكن الأحوط طبعا هذا الاحتياط ممكن الإتيان به وهو موافق إلى الفتوين، أن يأتي ببقية أعمال الحج. إذا هذا إذا أدرك اختياري المزدلفة، اختياري عفوا اضطراري المزدلفة، إذا أدرك اختياري المزدلفة صح حجه، إذا أدرك اضطراري المزدلفة فيأتي ببقية الأعمال أعمال الحج قاصد ما هو متوجه إلى ذمته، إما من العام من العمرة المفردة أو إتمام الحج، وأن يعيد الحج في السنة الآتية، لأنه يحتمل أن حجه باطل فهذا لم يجز، هذا الذي جاء به عمرة مفردة. هذا إذا كان أدرك اضطراري المزدلفة. لو أنه أدرك اختياري عرفات فقط، أو أدرك اضطراري عرفات فقط، فحجه باطل، يجب عليه أن يعيده من قابل. هذا هو أهم المسائل المتعلقة بالوقوف بالمزدلفة. والوقوف بعرفات والوقوف بالمزدلفة. إذا كان هناك أي مسألة تفضلوا. نعم. طبعا بالنسبة إلى جمع الجمرات، إذا كان الشخص، كل إنسان يجمع عن نفسه، إذا كان شخص معه نساء يجمع عن نساء، يعني لا يوجد شخص يجمع عن كل الحملة أو أشخاص يجمعون عن الكل، لا، كل إنسان يجمع عن نفسه وعن من هم معه. نعم. الكلام طبعا هذا فرض من يعني حالة لناس. الآن بالنسبة إلينا لو أن شخصا في اليوم السادس قرر أن يذهب إلى الحج، كما تفضلتم هو يعلم أنه الآن الوقوف مثلا شنه صحيح غير صحيح يعلم، فبعد هو يقرر من هنا أن يذهب أو لا يذهب. وأما إذا كان الشخص ذهب كما هو حاصل بالنسبة إلى أغلب الحجاج، أغلب الحجاج يذهبون قبل ذي الحجة، يصلون إلى المدينة وإلى مكة، فهؤلاء كيف يصنعون؟ الشيء الثاني أنه بالنسبة إلى الشخص الذي صحيح في اليوم السادس هو قرر أن يذهب إلى الحج، هذا إذا كان حجه مستحب الأمر فيه سهل، يستطيع أن يترك ويستطيع أن يذهب. وأما إذا كان الحج واجب، يعني الآن حصلت عنده القدرة في اليوم الخامس وقرر أن يذهب إلى الحج في اليوم السادس، فهل يذهب أو لا يذهب؟ إذا كان يأتي الكلام الذي قلنا حسب الموقف، إذا كان احتمل أن ما قاله قاضي أهل السنة يحتمل أنه مطابق للواقع يجب عليه أن يذهب ويأتي بالحج. وأما إذا كان لم نحتمل المطابقة للواقع لا يذهب إلى الحج. سؤال: هل يجب على من لم يتمكن من الرمي في الليل من الضعفاء أن يرجعوا إلى المزدلفة للوقوف الاختياري؟ طبعا بالنسبة إلى الوقوف في المزدلفة برهة من الوقت في ليلة العاشر، هذه رخصة للضعفاء، للنساء، للشيوخ، للمرضى، هذه رخصة ما لها أي ارتباط بالرمي. لو أن شخصا أراد أن يقف في ليلة العاشر يقف برهة من الوقت في المزدلفة، يعني من الضعفاء وكبار السن، ثم ذهب إلى ميناء ولا يريد أن يرمي في الليل، لا مانع، هو مرخص له أن يرمي في الليل، لا أنه يجب عليه. نعم. قلنا في حديث سابق أنه يعني مقتضى كلامهم أنه يأتي بالأعم من العمرة المفردة والحج، أن الحج يقصر قبل أن يطوف، الحج فيه تقصير قبل طواف الحج، بينما العمرة وقبل السعي، بينما العمرة التقصير يكون بعد شنو؟ بعد السعي. ففي هذه الحالة يأتي بكلا التقصيرين، لأنه يحتمل أنه عمرة مفردة فالتقصير السابق لغو، وحيث أنه غير عالم ليس متعمد أن هذا لا يجوز له، إنما يأتي بهذا بظن أنه يجوز له، فلا تجب عليه كفارة، فيأتي بتقصيرين، وإن كان هم لم يوضحوا ذلك، بس هذا مقتضى الإتيان بعمل يكون أعم من الحج وأعم من العمرة المفردة. لا، إذا قصر لا يحل من إحرامه، يبقى على إحرامه إلى أن يقصر التقصير الثاني. صفات الجمار طبعا سيأتي إن شاء الله في محلها نتكلم فيها بالتفصيل. في صفات لا أنك تلتقط أي حصى، لابد هناك صفات معينة سنتكلم فيها إن شاء الله في وقتها. نعم. الجمار هي لابد أن تكون من الحرم، من منطقة الحرم، مكة طبعا من الحرم، ميناء من الحرم، المزدلفة من الحرم، أفضله أن يكون من المزدلفة. أنت بعد أن أديت أعمال عمرة التمتع قلنا لا تخرج من مكة إلا إلى أطرافها، فلا تخرج إلى ميناء ولا تخرج إلى المزدلفة. فلو أردت أن تلتقط الجمار قبل يوم، قبل الوقت، قبل أن تخرج، ففي هذه الحالة ممكن أن تلتقطها من مكة، من مكة، لكن هذا خلاف الاستحباب. يعني الاستحباب أنه الشخص يلتقطها من المزدلفة. هل هناك سؤال؟ تفضل. نية الوقوف بالمزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بمجرد أن يطلع الفجر تنوي، تنوي الوقوف، وتنوي يكون تنوي أنك تقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذه الفترة. القصد كافي قلنا في كل النيات، ولكن في الحج التلفظ أفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.